السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. طيب، مجموعة من الاتصالات تنتظر، تفضل. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الأول، ما هو الدعاء بعد صلاة الضحى؟
طيب. ألو يا أمة الله.
ألو.
إيه تفضل أختي، ما هو الدعاء بعد صلاة الضحى؟
أيوه، لما نجيب الدعاء نجيبها بالعد الأصابع ولا بالتسبيح يا شيخ؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، الدعاء الاستفتاح برين ومكائيل وإسرائيل نجيبها في كل قيام الليل؟
طيب.
ولما نختصر يعني نجيبها لعند مثلا في مكان وفي يختلفون، هل يجوز؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ والأخير، شهر محرم ثبت على الرسول صام كله ولا صام نص ولا بداية ولا النهاية؟
شهر محرم.
شهر محرم.
طيب يا أمة الله،
ما كله أو أيام أو كذا يعني، يعطيني عليه شيء يعني.
أبشر يا أختي، أبشر.
أمتي يا شيخ،
كي
مع السلامة.
مرحب، عليكم السلام. أم كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا شيخنا.
مرحب أختي، تفضلي.
الله يبلغنا رمضان وإياك بخير وسلام يا رب.
آمين.
بسألك سؤال، كفارة اليمين يعني غير حلف يمينه وما يعني ما قدر يعني ينفذ هذا الشيء اللي حلف عليه، كفارة اليمين بتكون بإطعام المساكين بيكونون لازم يكونون مسلمين ولا من غير ديانة أو مشكل يعني؟
طيب يا أم كريم، أبشري أبشري. فضل يا سلمى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ نبيلس، إلى زمان كانوا أمهاتنا وجداتنا يقومون بتصفيح بناتهم عند امرأة تقوم بعمل هذا التصفيح.
إيش عفوا يا سلمى، إيش معنى التصفيح؟
معنى التصفيح يا شيخ، البنت لما الفتاة لما تكون صغيرة بهي ترفعها الأم أو الجدة لامرأة تقوم بالتصفيح، هو نوع من أنواع السحر لكي معناها البنت في المستقبل إذا اعتدى عليها أي شخص إن هي لا تفقد عذريتها.
يعني يعملون لها يعني شيء من العقد أو شيء من هذا للصرف.
نعم
يعني.
نعم. ثم تعطى الخيط يسمى خيط النيرة للأم، فهي هذه المصفحة لكي تحتفظ به عندما تكبر ابنتها، وفي ليلة زفافها يؤكل هذا الخيط مع التمر وتقول بعض العبارات عند الأكل لكي ينفك سحر التصفيح. السؤال يا شيخ، كيف نتعالج من سحر التصفيح؟ فهي وتاني شيء يا شيخ، الخيط هذا إذا كان لحد الآن محتفظة بها عندي، فهي في بعض قالوا لي إن هم لازم تحطيه في الرقية لمدة يومين أو بعتلي أحرقي.
طيب، هو لازم يؤكل ولا يقطع ولا شيء؟
لا، هذا في لما بيفك يعني في البنت في ليلة زفافها يؤكل مع التمر. وتقول بعض العبارات، معناها بعض العبارات لا أستطيع قولها.
طيب، أبشر يا سلمى.
بعتلي يا شيخ بنسأل، هل الأم التي أحضرت ابنتها للتصفيح والأمرة التي قامت بالتصفيح عليهم إثم مع أن هم نيتهم أن هم بيحافظوا على الإبنة وليس الأداء؟
طيب يا سلمى،
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أخت، مع السلامة. فضل يا فاطمة.
مساء الخير فضيلة الشيخ.
مساء النور. عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا وسهلا بك.
مرحبا أختي.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
عندي سؤال عن هذا الإنسان، من يعود قيد الحياة، من يعود حي في الدنيا.
إيش هذا؟
الإنسان هذا اللي يوفي أهله.
أيوة.
يقول هما إلى مت يعني يدفنوني في المكان الفلاني من هاي الشغلات.
أي.
يعني والله إلى مت تصدقوا علي بكذا وكذا، فهمت؟
أي.
والسؤال الثاني عن هذا اللقب حيدرة، بعض الناس يقول عنه من الأسامي تبع اليهود ولا تبع إسرائيل، والله يعني هذا من طائفات ما غير مسلمين هذا اللقب، وأنا أعتقد هذا اللقب عنه من ألقاب علي بن طالب رضي الله عنه.
صحيح.
بغيتك
أبشر يا فاطمة أبشر. مرحبا أختي مرحبا. تفضلي يا منال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
عافيك.
سؤالي هو في بالنسبة لقضاء شهر رمضان.
إيه.
ممكن واحد يصوم الواحدة تصوم يوم الجمعة بس عشان ظروف عملها وكذا يعني ما بتقدر تصوم خلال أيام الأسبوع.
تقضي يعني.
أيوة قضاء أيام شهر رمضان يوم الجمعة بس.
والسبت ما تقدر تقضي معاه السبت؟
لا لوحده يجوز ولا لا؟
طيب يا منال.
الله يسلمك.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. نرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله تقول ما هو الدعاء الوارد بعد صلاة الضحى؟ أولا يا أخت الفاضلة بالنسبة لصلاة الضحى سنة، لا بد أن نعلم بأن صلاة الضحى سنة. الدعاء الوارد بعد صلاة الضحى هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض العلماء يرى بأنه غير مقيد بصلاة الضحى، وبعض العلماء يقول لا مقيد بصلاة الضحى، وهو اللهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الضحى قال بعدها اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كان يقول 100 مرة. بعض العلماء يجعل هذا من أذكار الصباح، وبعض العلماء يجعل هذا من الأذكار أو من الأدعية المقيدة بعد صلاة الضحى. على العموم لو أتيت به ما عليك شيء، تصلين الضحى ثم تأتين بهذا الدعاء اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، تعقدين أصابعك الأنامل هذه أو الأصابع، تقول الله رب تبع الله مغفر لي وتبع لي أنك أنت بأصابعك، ما يحتاج إلى سبحة بارك الله فيك. أمة الله تسأل عن دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تقول لو اكتفيت عند قول يختلفون هل يجزئ؟ لا ما يجزئ أخت الفاضل، هذا الدعاء والدعاء هذا يبدأ متى؟ يبدأ من قول الله اللهم اهدني لما اختلف من الحق بإذنك، فأنت ما تركتي يعني أنت ما أتيت بزبدة هذا الدعاء وثمرت هذا الدعاء، اللهم رب جبرائيل هذا تقديس لله وتعظيم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الآن تبدأ تدعي لنفسك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فإذا وقفت عند يختلفون ما أتيت بالدعاء كاملا ولا 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 يكون الدعاء مقبولا إن حذفت هذا الدعاء الذي في آخره ما أتيت به ما كان دعاء بارك الله فيك، فالتزمي هذا بارك الله فيك، وأكد على أن هذا سنة وليس بواجب، يعني لو ما أتيت بدعاء الاستفتاح مطلقا ما عليك صلاتك صحيح، لكن تأتينا به مجتزأ نقول لك لا أكمليه ولا تركيه. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لصيام شهر الله المحرم يعني تقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فأنت إما أن تصومي الشهر كاملا أو تصومي المؤكد منه وهو العاشر من محرم المسمى بعاشوراء، وتصومين يوما قبله أو يوما بعده. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما فرض عليه الصيام صيام عاشوراء، وكان واجبا في أول الإسلام، فلما فرض صيام شهر رمضان نسخ الوجوب إلى السنية، فأصبح صيام عاشوراء سنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي لفظ التاسعاء يعني التاسع مع العاشر، التاسع مع العاشر، فلو صمت الشهر كاملا لا حرج عليك في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد شهر الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. سلمى من ليبيا بارك الله، عفوا قبلها أم كريم من دبي تسأل تقول بالنسبة لكفارة اليمين، تقول إذا حلف الإنسان على شيء وما استطاع أنه ينفذه ويعني حنث بمعنى وجبت عليه كفارة اليمين، تقول الكفارة هذه لمن؟ للمسلمين ولا غير المسلمين؟ أخت الفاضلة، هذه الكفارة كفارة اليمين تدفع لفقراء المسلمين، لمساكين المسلمين، بارك الله فيك، ما تعطى لغيرهم. وهذا لا يعني بأن المسلم ما يعطي غير المسلم، لا، يتصدق عليه. وإحنا دائما نذكر ونكرر بأن شريعة الإسلام شريعة رحمة، شريعة عطف، شريعة حنان، ولذلك المسلم يجوز أن يعطي الكافر صدق، يجوز أن يعطي إذا كان قريب له كافر مثلا يعطيه، أو كان بعيد حتى لو كان عامل أو عاملة في البيت، أو مثلا عامل شخص لا يعمل عنده، أو شخص غير مسلم يحتاج عملية أو شيء تصدق عليه، ما فيها شيء. لكن بالنسبة لكفارة اليمين لما كانت عبادة فإنها تدفع لفقراء المسلمين، بارك الله فيك. سلمة من ليبيا ذكرت يعني موضوع ما يسمى ب يعني التصحيف أو التصفيح أو شيء من هذا القبيل، يعني هذه المسألة نسأل الله العافية والسلامة. تقول قديما الأمهات والجدات يذهبون إلى امرأة ساحرة فتعمل سحر يعني يمنع اغتصاب المرأة، هذا المعنى، يعني يمنع الاعتداء عليها، ولو اعتدي عليها لا يستطيع أحد أن يقربها. يعني تقول وهذا يعني حتى لا تفقد عذريتها ويبقى الخيط هذا مع الأم، ثم إذا زوجت البنت تعطى هذا الخيط وتأكله مع التمر. تسأل طبعا أسئلة منها حكم هذا الفعل، حكم أكل الخيط، حكم يعني عمل الأمهات اللي قصدهن خير بالنسبة للبنت. يا سلمى بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن السحر من أعظم الذنوب ومن أخطر الخطايا، ولذلك يقول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أول ما ذكر أعظم الذنوب، قال الشرك بالله، ثم قال والسحر، وهذا يدلنا على خطورة السحر وعلى أنه والعياذ بالله من القوادح ومن الموبقات، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على حرمة السحر. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عما هو دون السحر، فقال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فسأل فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في لفظ من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك السحر أخت الفاضلة من الذنوب العظيمة، والسحر لا يمكن لأحد أبدا أن يدخل في هذا البلاء إلا وهو يتقرب إلى غير الله عز وجل، تقرب إلى الشياطين بصرف بعض أنواع العبادة. ومعلوم أن من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك أو كفر، حتى لو كان شيئا يسيرا، حتى لو كان شيئا يسيرا، ما دام أنه يتقرب إلى غير الله بهذه العبادة فقد كفر أو أشرك. والشياطين لا ترضى أبدا، لا ترضى من السحرة إلا أن يتقربوا لهم، إما بذبائح، إما بدعاء، إما بسجود لهم، إما بإهانة للمصحف، إما يعني شيء من القبيل، من هذا القبيل الذي والعياذ بالله يكاد يضج له ما بين السماء والأرض من الأفعال الشيطانية التي يقوم بها السحرة والكهان والعرافين، نسأل الله السلام والعافية. الأمر الذي ذكرته يا أخت الفاضلة هذا من السحر، والسحر نوعان، صرف وعطف، صرف وعطف. العطف هو جمع الاثنين أو المتباغضين، إذا كان زوج مع زوج أو شخص امرأة لا تريده فيجمع بينهما الساحر عن طريق السحر، هذا يسمى العطف. والصرف هو الإبعاد، الإبعاد. والسحر جميع أنواعه محرم ولا يجوز، ولكن منه ما هو شرك وكفر بالله، ومنه ما هو دون ذلك. وبالنسبة للسحرة حكمهم لولاة الأمر، للسلاطين، للحكام، أنهم يقيمون عليهم الحدود، وذلك بقتلهم، كما قتل عمر، عمر قتل 3 سواحر، وحفصة بنت عمر قتلت جارية سحرتها، وجرير رضي الله عنه قتل ساحرا. المقصود بأن هذا من
اختصاصات ولي الأمر يعني اختصاصات الدولة بأن تقوم بمطاردة السحرة بنفيهم وبشن الغارات عليهم، حتى لأن السحرة إذا وجدوا في المجتمع أهلكوا المجتمع. وجود الساحر في مجتمع يمثل يعني مسمار في نعش الأمن والأمان وفي نعش الإيمان والطمأنينة والسكينة والإسلام، وهذا معروف. ولذلك وجود السحرة بلاء يجب حربه. اللي يقومون فيه الأمهات والجدات عندكم محرم ولا يجوز. يجب على كل امرأة الآن مارست هذا الشيء أن تتوب إلى الله قبل أن يأخذ الله عز وجل أجلها أو تخترمها المنية. فالآن تتوب إلى الله عز وجل. وما عرفنا يا أخت الفاضل على مدار التاريخ أن والله المرأة التي يجب أن تحافظ على عذريتها باللجوء إلى مثل هذا الأمر. الناس من قديم الزمان يحافظون على بناتهم وعلى حريمهم وعلى نسائهم، والنساء أيضا يحافظن على أنفسهن بطرق شتى ومعروفة. فاللجوء إلى السحر بمثل هذا الطريق لا شك أنه محرم لحرمة السحر، ولأن الذي يلجأ لمثل هذا الأمر إنما يلجأ، نسأل الله العافية والسلامة، بسبب يلجأ ويصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، شاءوا أم أبوا لابد. وأيضا السحرة في الغالب أنهم لا يمكن أبدا أن يتركوا الذين يتردد عليهم، يعني زبائنهم، لأن إذا أعطى الزبون هذا أو المتردد عليه أعطاه العلاج وانتهى سيفلس هو. ولذلك يذهب سوقه فهو يعطيه شيء يشفى فيه لحظات، أو يخرج منه مثلا الشيطان، أو يزول عنه شيء من الألم والوجع بسبب فعل السحر، ثم يحاول أن يعيده مرة بعد أخرى لأجل أن يبقى أسيرا عند هذا الساحر. يبقى قضية الأكل الخيط هذا، أولا لا تلجأ إليه يا أخت الفاضلة، الجأ إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لجأت إلى كتاب الله بتوكل وبتفويض الأمر لله وبعدم التفات القلب إلى غير الله، وإنما اعتمادك على الله عز وجل، قراءتك سورة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، مع الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإذن الله سبب من أسباب ذهاب السحر. إذا والله تقول ما يعني السحر كان عظيما وخطيرا، فإن أهل العلم يقولون السحر يبطل بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يوجد، فإذا وجد وعثر عليه فإن الإنسان يقرأ عليه المعوذات، إذا كان في عقد يحل هذه العقد من شر النفاثات في العقد، حل وينفث فيها بأن يعني يقرأ عليها عفوا ينفث في يقرأ في العقد قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، يقرأ سورتين كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. وإذا لم يكن عقد يقطع، إذا كان خيوط تقطع الخيوط، إذا كان حديد يحاول أن يصهر الحديد ويفصل أجزاء، وإذا كان خرق قماش يفصل بعضه عن بعض، هذا يبطل به السحر بإذن الله. الأمر الثاني إذا لم يوجد، قد يحصل عند المسحور يحصل عنده تقيؤ ومراجعة واستفراغ لهذا السحر إن كان مشروبا أو مأكولا، وهذا شفاؤه بإذن الله يعني عاجل، هذا يعني علامة على الشفاء. الأمر الثالث وهو كثرة وهو الاعتماد على الله، مثل ما ذكرت تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا، لا سيما في الأوقات التي هي مظنة الإجابة كالسحر مثلا، يعني قبل الفجر بساعة بساعة ونص، هذا كله وقت عظيم. كذلك وقت بعد العصر يوم الجمعة، كذلك حالة السجود، هذه حالة الاستكانة والتضرع لله عز وجل والانطراح على عتباته، بإذن الله يزول الأمر. تقولين والله وأنا أذكر هذا أنه ما يمكن إلا بمثل هذا الأمر، فيجوز، لأن البنت مظلومة في مثل هذه الحال، فإذا دخل عليها زوجها وهي لم ولا يستطيع قربانها ولا يستطيع الاقتراب منها عفوا ما يستطيع الاقتراب منها، فيجوز لها في مثل هذه الحالة، لأن هذا تداوي بسبب هي لم تفعله. ولذلك ما دام أن موجود وحله بمثل هذه الطريقة فيلجأ إليه، لكن هي مرحلة أخيرة ولا تلجأ إليه أول الأمر. الأخت فاطمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا أوصى أهله بأن يدفنونه أو يطعمون عنه أو يتصدقوا عنه ما العمل؟ أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن الوصايا على نوعين، وصايا واجبة وصايا جائزة. الوصايا الواجبة هو ما يكتبه الإنسان مما عليه من حقوق أو واجبات، أو مثلا شغلت ذمته بحقوق للآخرين فيقول والله أنا فلان يطلبني المبلغ الفلاني، إذا قدر الله توفي يرد إليه، فلان عنده وديعة لي، عندي له وديعة، أعطاني وديعة أحفظها له موجودة عارية، عندي مثلا حقوق لفلان حقوق لفلان، هذه واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب ذلك، وأنه ما من مسلم عنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، لا يبيت 3 أيام إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، هذا تسمى الوصية الواجبة. الوصية الجائزة تنقسم إلى قسمين، محرمة ومباحة. المحرمة مثل إيش؟ أن يوصي مثلا بأن يفعل به فعل محرم، كأن يقول أوصيكم إذا مت أن تأتوا بالنائحة فتبدأ يعني تلطم وتخمش خديها وتشد شعر رأسها وتشق ثيابها، مثل ما يحصل عند بعض المجتمعات المسلمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا الفعل، وقال النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب نعوذ بالله، فتعذب عذابا أليما. وهذا إذا أوصى هذا حرام ولا يجوز. إذا أوصى قال والله أنا أوصي بأن ابني فلان ما يجوز ما يرث مني، هذا حرام. إذا أوصى بأنه بمجرد موته تطلق زوجته، هذا حرام ما تنفذ. إذا أوصى والله قال أنا ادفنوني مثلا انقلوني إلى البلد الفلاني، ونقله إلى البلد الفلاني يكلف، يعني يوقع الأولاد والأهل في حرج وضيق وربما خسائر مادية وربما إجراءات. الآن تعرفين بأن الدول يعني هناك قوانين، هناك حدود، هناك كذا، يقول والله انقلوني للدولة الفلانية أو ودوني مكة أو المدينة، ما يمكن. أو حتى في بلده هو في مثلا في الشرق يقول ادفنوني في الغرب، هذا في مشقة، هذه ما تنفذ وصية مثل هذا النوع. هذه أمثلة أذكرها أختي الفاضلة فيما يتعلق بقضية أو يقول ادفنوني وادفنوا معي شيء، ادفنوا معي فلوس ولا ذهب، أو ادفنوا معي أدخلوا بطانية ولا أدخلوا حرير ولا أدخلوا شيء، هذا كله باطل ولا يجوز. الوصايا الأخرى هي وصايا في الخير، يقول مثلا تصدقوا عني، مثلا يكتب الثلث أو الربع أو الخمس من تركته، يقول هذه أريدها مثلا تحجون عني تعتمرون عني، أو مثلا هذه تكفلون أيتام تطعمون فقراء مساكين تذبحون ضحايا مثلا عني، في ما دام أن هذا المبلغ موجود يقول هذا كذا. أو مثلا أوصي بأن يعطى فلان من الناس يعني مبلغ الفلاني، فما دام أنه في حدود الثلث هذا تنفذ الوصية، يجب على أولاد أن ينفذ الوصية، وهذا من الوصايا الجائزة بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، تفضلي عائشة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أولا شكر لك الجزيل على وقتك ومجهودك
لإيصال
الفائدة لنا في أمور الدنيا والدين.
يا رب جزاك
الله. بعدين أنتم شيوخنا وعلمائنا، لكم كل التقدير والاحترام.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
اللهم اجعله في ميزان حسناتك وبارك لك في دينك ودنياك وعمرك وذريتك وأهلك.
يا رب جزاكم الله
أولا
خير.
عندما أسجد أطيل في السجود للدعاء لي أو للناس أو لأي حد، بعد السجود أنسى في أي ركعة، هل أنا هذا الشيء خطأ أني ما أطيل في السجود كثير
تنسي
ما أنسى الركعات،
أو
أنه يعني هذا من الشيطان أعوذ بالله منه يبيني مثلا
نعم
يعني ما أطيل في سجودي؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، سمعت أنها تقال بعد قراءة القرآن فقط. بس هي أنا سمعتها من شيخ ثاني يقول أنها لا، بعد كل طاعة ممكن أن نقول الدعاء هذا.
طيب.
اللي هو سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليك. بعدين هل بلاد الشام الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة.
نعم
وشكرا وجزاك الله خير.
مرحبا عائشة، مرحبا، تفضلي نعيمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا اللي كنت سألتك هذا شهرين ولا
تفضل أختي تفضلي، إيش سؤالك؟
سؤالي كنت سألتك على إطعام 60 مسكينا في شهر رمضان.
أيوة.
وفتيتني قلت لي نطعم 60 مسكينا يعني نعطيها من المطعم. ولكن أنا أعطيتهم المول المطعم، أنا ما شفت، المهم سلمتهم إلى صاحب المطعم أنا وزوجي، ما عرفتش
أيه.
يجوز هو تحمل بالمسؤولية، ما عرفتش.
وهو ثقة ها؟
نعم
ثقة، تعرفونه ها؟
لا ما نعرفه يعني ثقة.
طيب طيب يا نعيم، أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. سندس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كان شيخ، أنا كنت أعمل في شركة
إيه؟
يعني كم مرة أخذت فلوس بدون علم المدير. وهسا عندي تقريبا نص المبلغ، النص الثاني صير أخذ من زوجي بدون علمه حتى أرجع له فلوس.
ليش يرفض؟
والله أكيد يعني متأكدة أنه يرفض.
طيب يا سندس.
والله شيخ شفتي، وعندي أختي أسقطت جنينها 3 أشهر، فيعني هسه الشان يعني بخصوص الصيام الصلاة يعني عادي صوم قليلة الشان يعني.
كم يوم كم يوم
هذا اللي بينزل هسه عليها يعني؟
كم يوم يا أخت الفاضلة كم يوم؟
يعني صوم قليلة لا يعني يتوقف يلا.
كم يوم كم يوم عمر الجنين؟
3 أشهر والله
يعني.
يعني أصلا هو ميت كان البطن، هسا الدكتور أمرض أن يسقطه هي نازل.
شافته هي لما سقط شافته؟
إيه سوت سونر كم مرة يعني 4-5 مرات سوت، تأكده وأن الطفل يعني الجنين ميت، فأمرض أن يعني يسقطه.
طيب يا سندس أبشر يا سندس،
جزاك الله ألف خير. شكرا.
مرحبا أختي مرحبا. مع عبد الله.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الزكاة فعلا ينقل الأخ الأخوة الزكاة؟
طيب سؤال ثاني.
هذا شيخ هو أهم شيء هو هاي.
أبشر إن شاء الله.
يعني أخوه شيخ
آه.
يعني أخوه ما عنده مبلغ محدد يعني ما عنده شغل، شغلته بسيطة يشتغل يعني ما عنده راتب.
أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك. مرحبا أختي حيفاء.
يا شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا أريد الذهاب إلى عمرة ولا حاج بنفسي أذهب
إيه؟
لكن عندي زوجي مصاب بالشرطة ودائم استعدل شوية قليلا، وقدمنا في إحنا وابنا وهو إلى حاج
إيه؟
مرت سنتين أقدم ويطلع سنة، سنتين الثالثة العام قدمنا إلى عمرة رمضان، قبل عمرة رمضان بعشرة أيام أصيب بجلطة أخرى إيده ورجلة ونطق ما ينطقون بالبداية،
الله
يعني شلت النطق مالتها.
الله يشفي.
وأنا أريد أذهب، كان ما يخليني أروح أداري، هسه سمح لي أن أروح، الشعبي قال لي روحي، لكن شلون أروح؟ هل يجوز؟ ماكو أحد يروح وياي، روحي أصبة نساء، وهل أعرفه وأروح؟ قال لي روحي عنده عريس وياه.
ما عندك أحد من أولادك أختي يا هيفاء؟
عنده أولاد، لكن ما رايح راحوا العام بعد ما راحوا العام صعب هو بعد ما قدرت أشوفه.
أنت كم عمرك؟
أنا 48.
48 طيب، ولا أحد من أخوانك يأخذك معاك ولا شيء؟
والله جبت لهم بعد ما متمكنين، أخواني ما متمكنين يروحون يا شيخ، وأنا عندي إمكانية أتعلمهم إذا أخذهم.
طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني يا شيخ، بالنسبة لزوجي كان قبل أن أوضي قبل الوضعة الأولى أوضي ويتوضى ويسلم وقع بدون نطق ما ينطق هو، يعني صاب بالنطق مالته، هسه الوقعة الثانية شلت اليد اليمنى واليد اليسرى والنطق للساعة، بس هسه ما نقدر نوضي يعني تكرم الحاج لنجوا وما نقدر نوضي ويسلي، هو بس داير على قناة مكة باستمرار من وقع لسه ما يعرف، قناة مكة مستمرة في الليل والنهار
ويصلي هو الحمد لله يصلي ها؟
هو نسأل إيه وسألك هذا بس إيش بعد ما نقدر نوظي يعني شلون نوظي هو نتكلم خايفين ما نقدر صعب عليها
طيب.
هو قاعد
طيب.
حتى بالعربة أنا ومشي
طيب يا هيفاء.
السؤال الثالث يا شيخ
إيه؟
عندي قطعة أرض مشتركة أنا وأختي بها 250 متر مساحتها أنا حفظة مالتي 125 متر هل يجوز أنا أعطيتها للبيع قطعة النصيبة مالتي هل عليها زكاة هاي 125 وهل يجوز إعطاء الزكاة لأولاد أخي اليتامى
أولاد أخوك أيتام
أيتام أبوه متوفي
طيب يا هيفاء تسمعين الجواب إن شاء الله
شكرا
مرحبا أكتفي طيب نكتفي أرجع إلى الأسئلة الأخت فاطمة من المغرب أيضا تسأل عن لقب حيدرة تقول حيدرة هذا هل هو اسم يهودي اسم عبراني اسم عربي أخت الفاضلة بالنسبة لحيدر وحيدرة هذه أسماء عربية ولله الحمد وحيدرة هو الأسد قيل الأسد السمين ويذكر في السيرة بأن والدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمته أول ما ولد حيدرة وكان أبو طالب مسافرا فلما عاد أخبرته وبشرته بالولد وقالت بأنها سمته حيدرة فأبى أبو طالب أبى قال لا هذا اسمه علي قيل بأن أبو طالب هو الذي سمى علي وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى علي وهذه كلها روايات في السيرة منها ما ليس له إسناد ولكن هي من جملة الروايات الموجودة في السيرة على العموم أختي الفاضلة بالنسبة لحيدر لا اسم عربي حيدر وحيدر اسم عربي قيل بأن لقب به قيل بأن سمي به علي وقيل بأنه كان يحب التكنية به كما في غزوة الخندق أنا الذي سمتني أمي حيدرة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا وإياه في جنات النعيم منال تقول يعني بالنسبة لها عندها قضاء من رمضان ويصعب عليها إلا في يوم الجمعة تقول هل يمكن ذلك؟ يمكن ذلك يا أختي الفاضل يمكن لك أن تصوم يوم الجمعة قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا فيما افترض علينا إلا فيما افترض يعني من الأمور وهذا من جملة الفروض لكن أنا أنصحك يا أخت الفاضل أنك تجمعين الجمعة مع السبت خروجا من الخلاف في مسألة في كلام لأهل العلم في هذا إذا تستطيعين الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة فهذا طيب بارك الله فيك حتى لو أخذت إجازة يعني بعض النساء ما شاء الله يعني أخبارهم الطيبة تستعد للصيام تأخذ إجازة أسبوع تقضي الأيام اللي عليها فأنت احرصي على أن تجمع يومين مع إما الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت تقول والله صعب علي ويشق علي ولا أستطيع وأنا عندي دوام ما عندي للجمعة ما في بأس بارك الله فيك عائشة بارك الله فيها تقول لما أسجد أطيل في السجود وأدعو لنفسها وأولادها المسلمين المسلمات تقول لما أقوم من السجود أنسى ما أدري هل هذا من عمل الشيطان هل إذا قصرت في السجود حتى أتلافى هذا الشيء أخت الفاضل عائشة زادك الله حرصا ورضي الله عنك وجرت العادة أن اللي طول السجود ما ينسى في الغالب أن اللي طول الصلاة سبحان الله العظيم سبب من أسباب الخشوع ومعرفة يعني عدد الركعات وعدد السجدات هذا الأصل واضح بأن الشيطان يحاول أن يلبس عليك عدد السجود فاحرصي بارك الله فيك أن يعني تستحضري المعاني الجليلة في الصلاة وإذا شفتي والله بأن استمر معك ودائما لا اختصري السجود خلي ثلاث تسبيحات ودعاء يسير وتقومين من السجود إذا استمر معك أما إذا تقول لا والله مرة مرتين لا إطالة السجود شيء طيب وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد عائشة تسأل تقول بالنسبة للدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هل هذا يقال بعد قراءة القرآن وتقول بعض الناس يقولون يقال بعد كل طاعة أولا أخت الفاضلة هذا الدعاء يقال أولا هو كفارة المجلس كما جاء في عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جلس مجلسا وكثر فيه لغطه وقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة له لما حصل في ذلك المجلس من لغط الثاني يقال هذا بعد الوضوء لما جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقولوا بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع الدعاء الآخر اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عند مسلم. زاد الترمذي في زيادة محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة صحتها، اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين، هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وقال بعد الوضوء. أيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الحديث محل أيضا بحث وكلام طويل عند أهل العلم، منهم من يضعف الأثر هذا ومنهم من يصحح الأثر. ولذلك لو طبعا هي بعد كل صلاة فيما يظهر بأن تقصد صلاة يعني تقصد عفوا قراءة القرآن بعد كل المجلس وقراءة القرآن بعد كل مجلس وقراءة القرآن، هذا الذي يظهر. فتحصل عندنا يا أخت عائشة ثلاث مواطن يقال فيها هذا الدعاء: كفارة المجلس عند القيام بآخر المجلس وبعد الوضوء وبعد قراءة القرآن، على من يرى صحة الأثر المروي عن عائشة. وتذكر يعني تذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقرأ القرآن أن يقول بعد القراءة يقول عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عائشة تقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبلاد الشام بالبركة؟ نعم يا أخت الفاضلة، وردت جملة من الأحاديث في فضائل الشام والدعاء لها بالبركة، بل ربنا جل وعلا قال عن المسجد الأقصى قال الذي باركنا حوله، والمسجد الأقصى هو في بلاد الشام لأن هذه كلها تسمى بلاد الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الشام وأثنى على أهل الشام ودعا لها بالبركة، وأيضا أثنى على أهل اليمن ودعا لها بالبركة. هذا كله أحاديث موجودة في دواوين السنة ولله الحمد والمنة. نعيمة تقول بأنها تقول بأن سألتني وأفتيتها بأن تطعم 60 مسكينا، تقول ذهبنا إلى صاحب مطعم وأعطيناه المبلغ ليطعم 60 مسكينا، تقول علينا شيء؟ لا ما عليكم شيء، ما دام أنك تثقين بصاحب المطعم وهو مسلم صادق عدل يعني ما يغش ولا يخدع، وأخذ وقال أنا أتولى وكلتيه في أن يطعم 60 مسكينا، ما عليك شيء، اطمئني يا أخت نعيمة اطمئني بارك الله فيك وأنعمي بالا، ما عليك شيء بارك الله فيك. سندس من العراق تقول كنت أعمل في شركة وكنت أخذ فلوس حقيقة منها بغير وجه حق، تقول الآن أريد أن أردها، توفر عندي نصف المبلغ، هل يجوز لي أن أخذ النصف الثاني من زوجي من دون علمه؟ أولا يا سندس بارك الله فيك، أهم شيء أن تتوب إلى الله، وواضح بأن هذه توبة إلى الله عز وجل، وأن تندمي على ما سلف وكان وأن تعزمي على عدم العود إلى ذلك. ونصف المبلغ هذا حاولي قدر المستطاع أنك ترجعينه بأي طريقة من الطرق الشرعية. يبقى النصف الثاني حاولي قدر المستطاع أن تستدري عطف زوجك وأن تخبريه بأنك بحاجة إلى نصف إلى هذا المبلغ، فإن استجاب فالحمد لله، إن لم يستجب لعلي أدلك على طريقة، وهي المصروف الذي تأخذينه من زوجك تحاولين قدر المستطاع أنك يعني تقتصدين، تحاولين تجمعين حتى يتوفر عندك مبلغ معين ثم تسددينه. تقولين والله ما يمكن ولا عندي مصروف ولا عندي شيء، الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، متى ما أن توفر لك المبلغ بطريق شرعي وبطريق مباح تودينه، أما تأخذين من زوجك هذا المبلغ من دون علمه فلا بارك الله فيك. سندس تقول بأن أختها أسقطت في الشهر الثالث، الدم الذي ينزل عليها ما هو؟ أخت الفاضلة، إذا كان الجنين نزل مخططا فيه الصورة صورة الجنين فإن هذا الدم دم نفاس، أما إذا كان لا غير مخطط وإنما مات في بطنها وبقي فترة إلى أن وصل إلى 3 أشهر ما دخل في الرابع يعني من وفاته، فالدم هذا دم فساد، يعني دم لا تلتفت إليه، تتوضأ لكل صلاة وتصلي بارك الله فيك. أم عبد الله تقول هل يجوز للأخ أن يعطي زكاته لأخيه؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون الأخ هذا فقير أو مسكين أو غارم يعني مديون عليه قروض أو مسكين. مسكين ما معنى المسكين يا أختي أم عبد الله؟ المسكين هو الذي عنده راتب عنده مورد مصدر يعني يدخل عليه لكن ما يكفيه، ما يجي آخر الشهر وعنده شيء، عنده إيجار، عنده رسوم، عنده ديون، عنده تكاليف، عنده كثرة أولاد، هذا يعطى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. ولذلك قال تعالى في سورة الكهف قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني مساكين عندهم سفينة يعني، ومع ذلك بقوا مساكين. ليش؟ لأنه ما تكفيهم، يعني الدخل الذي يدخل عليهم ما يكفي، ولذلك يحتاج المسكين إلى الزكاة، والفقير هو المعدم. هيفاء بارك الله فيها تقول أنا أريد أن أذهب إلى العمرة أو الحج، يعني تقول عانيت معاناة طويلة وعريضة في قضية الذهاب، والآن زوجها حصل له جلطة وكان يرفض والآن أذن، تقول ما عندي محرم، ما العمل؟ يا هيفاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك المحرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى حج أو إلى عمرة أو إلى زيارة أرحام أو إلى أي شيء إلا بمحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وذكرت أنا دائما القصة، رجل الذي اكتتف في غزوة من الغزوات وقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، اترك الغزو حج مع امرأتك. فهذا دليل صريح لمن يذهب إلى وجوب المحرم في السفر. وبعض الفقهاء يقولون يجوز إذا كانت الرفقة مأمونة، وبعض العلماء يقول إذا كان الطريق آمن، فلكن حقيقة يعني الحديث ظاهرة وصريحة في أن المرأة ما تذهب إلا مع ذي محرم. فيخطو الفاضل حاول شوفي بعض إخوانك، حتى لو دفعتي له أنت قلتي أنا أدفع لك تحج معاي، أنا أدفع لك تعتمر معاي، لعل إن شاء الله ييسر لك الله عز وجل من يعتمر معك أو يحج معك. مرة ها إيه لا نكمل هيفاء بس ها. أخت هيفاء سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، وأسئلتك بالنسبة لزوجك والثانية تحتاج حقيقة إلى إطالة شوي، والآن الوقت زدنا شوي، فانتظريني غدا في أول اللقاء بإذن الله. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.